على رسول الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. النصر مفرح والهزيمة محزنة ومؤذية ومؤلمة. وإذا نظرنا إلى أمتنا العربية والإسلامية فسنجدها حزينة، أمة حزينة، دائما تتباهى، دائما تتألم، دائما تشتكي، تشتكي من حكامها الطغاة، تشتكي من أعدائها الذين لا يرحمونها، تشتكي من أوضاعها الداخلية غير المتماسكة، تشتكي من كل شيء. وهذا هو شأن الأمة التي تشعر بالهزيمة من الداخل. الشخص الذي يتفوق في الدراسة يأتي فرحا، يبتسم، يضحك، لقد أنجز إنجازا. أما الشخص الذي لم يوفقه الله أو لم يتوفق في امتحاناته فيعود حزينا، يملكه الكدر وشعوره بالياس. ومع الأسف الشديد الأمة التي تمتهن الهزيمة حتى إذا تحقق لديها شيء من النصر لا تصدق، لا تستطيع أن تخرج، لا تستطيع أن تشعر بأنها قد تحررت من تلك الأحوال، أخذ الهزيمة، وأنها تعيش حالة النصر. وإلا فمن تحقق في السنوات العشر الأخيرة أو منذ العام 2000 حتى الآن لهذه الأمة شيء كبير، تحقق لها شيء كبير، لكنها امتهنت الحزن وامتهنت المأساة واليأس والإحباط والتراجع والتقهقر. ولذلك فأمة يتحقق لها نصر بحجم النصر الذي تحقق في العام 2000 يجب أن تعيش مرفوعة الرأس. النصر الأمة التي تحقق لها النصر الذي تحقق في العام 2006 يجب أن لا تمشي إلا ورأسها في السماء. والأمة التي انتصرت في العام 2008 و2009 يجب أن لا تشعر بأن العدو قوي، لأن العدو قد يجب عليها أن تشعر بأن العدو مهزوم لا محالة. على كل حال الأمة التي يريد أعداؤها لها أن تبقى في ذيل المسيرة البشرية ويريد لها حكامها ومستبدوها ودكتاتوريوها كذلك لأنهم أدوات لأيدي أولئك الأعداء، هذه الأمة تحتاج لهزة ضمير كبيرة لكي تستيقظ من سباتها ولكي تشعر أنها مصداق للآية الكريمة كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. يعني إذا شعرت أني أنا رسول من عند الله، رسول بمعنى أن أؤدي رسالة الله، أن أؤدي الواجب، لأن كل منا مرسل من الله، كل منا مسؤول، كلكم مسؤول. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. يعني إذا أصبحنا مصداقا لهذه الآية فحينئذ نتضيع ونستطيب طعم وحلاوة طعم النصر وحلاوته، حينئذ نتذوق معنى أن تكون منتصرا لا أن تكون مهزوما. وأحببنا أن نشاطر أهلنا في لبنان بكرام السعيدة ذكر النصر، وحق لهم أن يفرحوا، حق لهم أن يشكروا بالإنجاز. ولماذا لا يشكرون بذلك وهم قد حققوا ما لم تحققه جيوش الطغاة المجتمعة التي قادتنا من هزيمة لأخرى؟ لماذا لا يشكرون بالفخر والاعتزاز؟ والنصر يقودوا للنصر، فعندما انتصروا في ذلك العام انتصروا لاحقا، والأمة المهزومة أيضا تسير من هزيمة لأخرى. وفقط تقديرا وعرفانا لهؤلاء المجاهدين الذين يستشهدوا على جبهات القتال مع العدو المحتل، وددنا أن نتذكر ونشاطر إخوتنا في لبنان شيئا من الفرحة ولو قدرا يسيرا من الزمن، خصوصا أننا هذه الليلة أيضا نحتفل بذكرى مولد الإمامين الكريمين، الإمام محمد الباقر عليه السلام والإمام علي الهادي عليه السلام، وكلاهما إمامان إن قام وإن قعد وكلاهما ولد في مثل هذه الليلة. وما أجمل أن تلتقي القلوب المؤمنة على ذكريات سعيدة. وخير من يحدثنا في هذه المناسبة سماع أخونا الكريم سماحة الشيخ حاتم أبو دية الذي طبعا هو أخو الكريم من لبنان، وهو أيضا إمام مسجد الإمام الحسين عليه السلام وأحد علماء
نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واحد علماء الأجلاء ولدنا أن نستقبله في هذه الليلة ليشرفنا مسامعنا بشيء من الذكريات اللطيفة الجميلة لكي نعيش عبق الذكرى وجمال المناسبة. نستقبله بالصلاة على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته. بدايه انا اتشكر الاخ العزيز الدكتور على كلماته الطيبه. عانى ان شاء الله انتصار في البحرين في العراق وفي كل الامه الاسلاميه. وطبعا بالعجالة باعتبار أنني ملتزم بمحاضرة الساعة الثامنة في مركز الإمام الحسين قبل إحياء ليلة الغائب هذه الليلة المباركة، سنحاول أن نطلع على هذا الانتصار الإلهي من بعض الزوايا التي تحتاج إليها اليوم الأمة في مسيرتها، على ما نستطيع أن نأخذ بعض المعالم الأساسية التي أدت إلى هذا الانتصار الإلهي الكبير. بداية أن أتقدم بالتهاني من مولانا ومولانا صاحب العصر والزمان وحي وأرواح العالمين لكرام مقدمه الفداء باسم الآيات التهنئة والتبريك لذكر ولادة الإمامين الإمام محمد الباقر سلام الله عليه والإمام علي الهادي، ونتقدم منكم ومن أمة الإسلام باسم الآيات التهنئة والتبريك سائل المولى سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم إنه سميع الدعاء. أنا أبتدئ كلامي بآيات من كتاب الله في سورة الصف، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، يبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. الآية والآيات التي قرأناها بدأت بتحقيق قدرة الله سبحانه وتعالى على نصر رسوله وعلى إتمام الحجة وإحياء الرسالة حتى ولو كره الكافرون. ثم بين مكانة النبي صلى الله عليه وآله الذي جاء مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وأنه جاء بهذا الدين ليظهره، هذا الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلما كراهية رغم الشدة. ثم بدأت الآيات تشير إلى طريق التجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ تجارة لا تبول، تجارة قسمين، تجارة تبول، تجارة الدنيا لا تبقى لا تدوم، وتجارة لا تبول ولا تنتهي، وهي تجارة مع الله سبحانه وتعالى. بمحور الآيات الله بين للذين آمنوا كيف يتاجرون مع ربهم تجارة لن تبور، ثم بين الثمن، أي تجارة اليوم فيها ثمن ومثمن، بين نتيجة هذه التجارة الربح، واحد تاجر لكي يربح، فما هو الربح الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للذين يتاجرون معه؟ بين خريطة الطريق، كل من سلك هذه الخريطة تؤدي به إلى أن يأخذ الفوز والنتيجة من الله. وبداية بدأت تؤمنون بالله ورسوله، الإيمان، الإيمان الحقيقي بالله، التسليم لله، الإذعان لله، الامتثال لأمر الله. ولليوم حصلت ثورات كثيرة عبر التاريخ كان لها نتائج آنية، أثمرت نتائج ثورات مطرحة عبر التاريخ، حررت شعوب، أعطت قوة لأمم، ولكن زالت كآثار واستمرارية لأن عوامل الاستمرارية منها مفقودة، جاءت لمرحلة ما لهدف ما ووقف وكتبت في التاريخ. بينما الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله والجهاد مع هذا الإيمان الصادق قولا وفعلا وعملا، مع هذا الإيمان المخلص، الجهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال. السلام ورحمه الله وبركاته. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لنا من خلال آياته من القرآن الكريم خارطة طريقكم للوصول إلى النصر الإلهي تكمن هنا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم في طريق الإيمان، تضحية، عطاء، بذل، في التجارة مع الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قدمه الإنسان في تجارته، ثمن مثمن أين؟ نتيجة أين؟ قال تعالى
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بين لنا الخيرية في خريطة الطريق الذي يسلكها الإنسان خلال إيمانه بالله ورسوله، ثم الجهاد بماله ونفسه في سبيل هذا الإيمان. الخيرية ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شو بيعرض الواحد تمام؟ هي التجارة التي لن تبور ولا تبور، شو ثمنها؟ يغفر لكم ذنوبكم، أول شيء. شو بيترتب على هذا الإيمان خليفة الجهاد في سبيل الله؟ غفران الذنب. ومن منا لا يحتاج إلى غفران الذنب؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، نار عدن وعد بها الذين آمنوا بربهم وبنبيهم وجاهدوا وقدموا وبذلوا من أموالهم وأنفسهم وثمراتهم وحياتهم ومساكن طيبة. بس جنة هي جنات مساكن يختص بها أهل الجهاد والشهداء والذين جاهدوا في سبيل الله، تلك هؤلاء الذين أسماهم الله سبحانه وتعالى في آية أخرى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه جلال الله من المؤمنين رجال بالمفهوم القرآني، رجالات الله سبحانه وتعالى. نتيجة على مستوى الآخرة واضح، هذا الإيمان، هذا الجهاد، هذه التضحية، جنات في مساكن في غفران الذنب. وعلى مستوى الدنيا أيضا في ثمن وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. كذلك كل من يجاهد، كل من يتحرك، يتحرك لأجل هدف في غاية. حركة الأنبياء عبر التاريخ، حركة الأئمة سلام الله عليهم، حركة العلماء ظاهر العلم وأولي الألباب، كل في هدف هو أن يحققوا إعلاء لكلمة الله في الأرض، أن تكون الكلمة العليا لله والكلمة السفلى للذين كفروا. هذا هدف استراتيجي كل الأنبياء عملوا له، كل العلماء عملوا له، كل الأولياء عملوا له. من سبقنا من العلماء ومن أهل الجهاد عملوا لهذا الهدف. وهنا النصر أيها الإخوة، نصر من الله وفتح قريب. له نحوين، إما أن يكون نصر آلي ملموس، وإما أن يكون نصر في الحركة والعمل والنهج والخط والرأي. الإمام الحسين سلام الله عليه انتصر في كربلاء من اللحظة التي استشهد بها، انتصر الإمام الحسين بشهادته بدمه. ممكن بوسائل الإعلام الأموي والحكومة الأموية في ذلك الوقت لم يسجلوا هذا الانتصار، بل سجلوه أنه هزيمة وانتصار لهم، وسوقوا له بالإعلام ومن خلال السبي ومن خلال المنابر
ولكن في الحقيقة من الذي انتصر في كربلاء؟ الحسين هو الذي انتصر. هل هي مفهوم انتصار الدم على السيف؟ حتى ولو كان هذا السيف بتار، حتى ولو كان هذا السيف قاطع، نعم انتصر الدم على السيف في كربلاء، وها نحن اليوم والأمة التي سبقتنا والأمة الآتية من بعدنا إلى قيام يوم الدين تنعم بهذا النصر الحسيني. كلنا نحن هذا النصر. هذا وعد الله، والله لا يخلف وعده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حتى لا أطيل ويكون الوقت أيضا، أدخل من هذه وهذا الانتصار للإمام الحسين سلام الله عليه إلى ذكرى انتصار الأمة المؤمنة المجاهدة في لبنان عام 2000 وانتصار 2006 والانتصارات إن شاء الله الآتية لهذه الأمة في أكثر من موقع من عالمنا العربي والإسلامي إن شاء الله. أدخل من هذه الزاوية. الإمام الخميني قدس سره عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وكانت انتصار الثورة المعجزة على أعكى شاهن شاه طاغوتي في زمانك وحققت انتصار ليس للشعب الإيراني، للأمة الإسلامية، لرسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، لخطي ولنهج أهل البيت سلام الله عليهم. سئل الإمام من بعض وسائل الإعلام بمقابلات ببدايات الثورة 79 من أن لك هذا الانتصار وهذه القوة، شاهنشاه ملعون من الغرب ومن الشرق ومن العالم، كل العالم يقف خلفهم. قال إنما الفضل يعود، كل الفضل لثورة الإمام المسلم في كربلاء سلام الله عليه. ونحن في لبنان في انتصار 2000 الذي حصل نتيجة مسيرة من الجهاد والتضحية والبذل والصبر والتحمل. قدمنا خيرة الشباب، خيرة الشباب، أطفال ذبحوا، نساء قتلنا، شيوخ قتلوا، هدم للقرى، حرق للأرض وللزرع، تهديم منتظم للعباد وللبلاد، والعام كل العام كان ينظر إلينا نظرة متفرج. من في مجالس الأمم وحقوق الإنسان ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل العالم كان كأن على رأسه الطير ينظر إلى النتائج التي سيحققها هذا العدو والكيان الغاصب الفلسطيني. ونحن نصبح لم يأتي النصر على ريش النعام أيها الأحبة، ولم يأتي النصر ونحن نيام، بل جاء النصر بعد التضحية والإيمان والجهاد. حتى وصلت الأمة، أذكر لكم بعض الصور لا أنسى، عندما كنا ندخل لنخبر عائلة شهيد باستشهاد ابنها، كنت أدخل إلى بيوت عوائل الشهداء، طبعا موقف فيه ألم وحزن، كنت أجد الفرحة على شفاه الأمهات والآباء وكلماتهم. بعض الأمهات كانوا يسجدن لله الشكر وتبلغهم بيض الله وجوههم كما بيض وجهي عند السيدة الزهراء. هذا النفس، نفس الانتصار. الآباء ينادون فورا الحسين، علي الحسين، علي الأكبر، القاسم، العباس، ليس عزم ولدي. هذه الروح الإيمانية، هذه تربية روح الأمة الجهادية. وبالتالي عوامل مصر في لبنان أيها الإخوة، إذا أردنا أن نقرأها قراءة سريعة ولا أطيل عليكم، في عدة أمور. أولاً وجود القيادة الربانية، القيادة العلمانية، القيادة الولائية، قيادة واحدة للمقاومة في لبنان كان قيادة واحدة رغم تعدد المدارس، ولكن لا أحد يقف أو لا يشجع أو لا يدعم طريق الجهاد لتحرير الأرض والعباد والبلاد والأسرى والمعتقلين. وحدة القيادة هو العامل الأساسي في أي انتصار اليوم بالأمم، خصوصا إذا كانت هذه القيادة لا تتحرك إلا وفق الوظيفة الشرعية، والوظيفة الشرعية لا تكون إلا من خلال تطبيق الشريعة تنفيذيا وقضائيا. وبالتالي يا جماعة بدها تغطية، يا الشباب بدها تغطية، هدم البيوت وحرق الأراضي بدها نطاق شرعي، العمليات التي يخرج فيها الشباب والشهادة بدها نطاق شرعي. والحمد لله هذه كانت متوفرة، وكما قلت قبل قليل إذا رجعنا بالفضل للإمام الحسين في كربلاء الذي أثقل هذه الروح الإيمانية والجهادية والتضحية، نعود من زاوية أخرى إلى النعمة الإلهية التي أنعم الله بها علينا وعلى أمة الإسلام، انتصار الجمهورية الإسلامية المباركة في إيران الإسلام عام 79. يعني الإمام الخميني، روح الإمام، توجيهات الإمام، دعم الإمام، رعاية الإمام، ليس فقط المقاومة في لبنان بل لكل حركات التحرر في العالم والتي ما زالت حتى اليوم. الجمهورية الإسلامية بقيادة سماحة الإمام سيد القائد الخامنئي تقوم بهذا الدور، تحتضن كل القضايا التي تهم مصير الأمة. هذه قوة يا أخوة ودعم. ما بيجي اليوم انتصار على عدو كهذا العدو الجاسم في فلسطين المحتلة والذي كان قد أرهب العالم بجيشه. كان الحكام قد يخوفوا شعوبهم، يخوفوهم، يذكرون هذا الشيء جيش، يرون هذا الجيش الذي لا يقهر بآلته العسكرية والتكنولوجيا وبالدعم المطلق من مواقع القرار في العالم والاستكبار العالمي. كانوا يخوفون الأمم، وخاضوا معارك عبر التاريخ. كانت تستمر معركة لساعات مع جيوش كبيرة ضحى فيها الجيش، قدم فيها، ولكن كان النتائج لأن القرار العالمي كان هو ممسك بهذه الحروب. أما المقاومة قرارها لم يكن ممسوكا من خلال تلك الدوائر، بل كان قرارها هو التكليف الشرعي من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو قيادة إلهية ربانية تخاف الله وتعمل وفق الرؤى الشرعية والوظيفة التكليفية. ثانيا وجود أمة متماسكة متحدة متحابة متفانية أمام قائدها وأمام قيادتها. وهذا اللي كان عندنا نحن طبعا ولاية الفقيه، لأن أعتبرنا أساس في مدرستنا في لبنان. أمة حاضرة، قيادة واعية حكيمة، تفاعل ما بين الاثنين، استطاعت أن تعطي صبرا وتحمل وتعالي. من هنا كان في بيوتات أفقا للأكثر من شهر. أنا لدي أقرباء من عائلتي، أم عندها أربع شباب، هلا بسموها عنا بالبلد بيقولوا لها أم البنين، ومضربوا لأم البنين. ثلاثة من شبابها قدمتهم شهداء. يدخل إليها أي زائر اليوم يأتون إليها من عدة بلدان إسلامية، ينظرون إلى وجهها، البسمة، الشكر، الحمد، توجه الكلام دائما السيدة الزهراء. والأم المريم أنجبت أربعة، هذا الطفل أربعة كان عنده ولد، وهذا الولد أبت إلا أن سجلته في المقاومة، رفضت أن يبقى البيت، قال بدل أكو مثلا لأم البنين. هذه الوحية بالإخلاص، هذا الإيمان مع وحدة الرؤية، وحدة الهدف، تحديد العدو وعدم الانشغال عنه في أمور وفي بعض الأذناب المتقطعة من هنا وهناك، هذا أساس. تعرف اليوم عدوك، تحدد عدوك، تعرف شو بده عدوك، وتضع أنت في مقابل هذا العدو ما تملك من الإمكانات المتاحة، وبعدين النصر من عند الله سبحانه وتعالى. أنت تقوم بدورك وبعدين الله هو النصر. فبنحن بالمعادلات المادية، وين المقاومة؟ وين هذا العدو بما يملك من تكنولوجيا وطائرات ودبابات ودعم دولي وإمكانات وجيش منظم؟ احنا كان عندنا شبع منظمين مهيئين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن قوة، مستعدين، ولكنهم جعل الواحد منهم مقابل الألف كما عبر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الروح التي كانت تنزل إلى الجهاد هي روح علي والحسين، تحمل في قلبها هذا العشق، ولذا كان لا يرى أمام عينه حتى الجمع من الجيوش والأرتال من الدبابات والطائرات التي تقصف فوق رأسه، كان لا يرى لها أهمية، لأنه كان ينظر أبعد بكثير من هذه القوى المادية. هي وحية الإيمان، وحية الجهاد، التفاعل بين القيادة الحكيمة والواعية وبين القاعدة والشعب الحاضر المتفاني المضحي الذي يعمل ضمن وظيفته الشرعية، وتحديد العدو وعدم الانزلاق إلى خلافات جانبية أدى طبعا مع دمار الشهداء وجراحات الجرحى وأنين الأسرى وعذابات الأيتام. تعرف الصدق، صور اليوم أي واحد منهم بالعراق عم يعيش هذه الحالة مع أوائل شهدائنا، وبالبحرين عم يعيش هذه الحالة، أو إيران عم يعيش هذه الحالة، مسؤولية متابعة أوائل الشهداء وأبناء الشهداء، إعادة الإعمار والبناء، تقديم المساعدة والعون والرعاية المالية والصحية والاجتماعية والتربوية، مو موضوع عادي يا اخوان. برغم مثال ما حصل بالامس عندما اعلن سماحة السيد الله سبحانه وتعالى يطول عمركم وعمره انهاء مشروع وعد. مين اليوم بالحروب العالمية حرب بهذا المستوى يطلع ثاني يوم يقول انا ساعيد الاعمار؟ دول عاجزة عن هذا الموضوع، واعاد البناء والاعمار بافضل صورة. لماذا؟ لأنه كان صادق أول شيء بما يقوم به، ثانيا تحت رغل الولاية، ثالثا بإيمان وثبات. اليوم أيها الإخوة، قام إشارة الدكتور حتى كمان إحنا وقتنا نترك مشاهد البحر، الأمة تعاني اليوم في صراعها وفي مسيرتها الجهادية والإيمانية من أخطار محيطة بها ومحيطة بها من كل جانب. ونحن اليوم بلبنان كما تسمعون وتشاهدون بدأنا أيضا نتأثر بهذه الأجواء، وهناك من يريد أن يدخل هذه الأجواء اليوم الطامنة في العالم العربي والإسلامي يدخلها إلى لبنان. طبعا كله هذا لا يخرج عن أهداف العدو. أنا بعتبر اليوم هي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط من إرهاصات هذا الانتصار. درسوا، جربوا، قاموا بحروب، حرب 2006، حرب على غزة، حرب في العراق، حرب في أفغانستان، وحرب في محاصرة في إيران، والآن هجمة في البحرين، وتقييد تلك الأمة المؤمنة المجاهدة ومحاصرتها في البحرين. كل دول تكتيك واحد يا إخوان، حلقات ولكنها تعود إلى منبع واحد. هناك من يحرك اليوم هذه الملفات، والهدف هو إيقاع الشرخ والفتنة بين المسلمين شيعة وسنة، أو بعض الحركات التكفيرية التي تعمل اليوم لتغذية هذه الخيارات. وإذا الخطر معدود موجود، إذا الخطر هذا يؤدي إلى إسقاط الهدف. وصل اليوم بعد الدراسات والحروب اللي صارت بالمنطقة، وصل الاستكبار العالمي ومن يمثلون كانوا يمثلون قرارا سابقا في هذا العالم إلى قناعة علينا أن ندخل النار إلى ديارهم من ديارهم. وإلى اليوم مطلوب إسقاط الأمر بالشرق الأوسط، قاع التقسيم والفتن والخلافات وتبريز النزاعات القومية والعرقية والثقافية. ولا اليوم ليس من العيب أن يواجه اليوم يصور في العالم العربي والخليجي أن العدو الأساس هو إيران. صار هذا العدو عند بعض دول الخليج اليوم يخافون أن إيران يوم هذا ما بتدعم قوة متانة. مين اليوم عنده القوة الموجودة عند الجمهورية القادرة تعطي فيها حالة أمن وأمان حتى للأنظمة الخليجية والعربية؟ أيها الأخوة، المخاطر كثيرة اليوم أيها الأخوات، مخاطر كثيرة. علينا أن نكون واعين يقظين أن لا ننفر بسرعة إلى تلك الأهداف المشؤومة التي يراد منها إغراق الأمة في الدماء وفي الخلافات والفتن، وبالتالي تضييع الهدف والبوصلة الأساسية باتجاه عدو الأساس. ولذا انجرفنا نتصور سيكون الثمن غالي جدا، وستطول معركة التحرير، ستطول كثيرا إذا لا سمح الله انزلق العالم الإسلامي إلى هذا المستوى من الصراع أو الفتن التي ولد. قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما عبر عن هذه المرحلة: إني أخاف عليكم من بعدي. شو يا رسول الله تخافوا؟ ألقلة بنا؟ ألقلة مال؟ ألقلة ناصر؟ قال إنما أخاف عليكم من الفتن، أن تأتيكم قطع الليل المظلم. نعم، الانتصار يكون عندما تكون الأمة موحدة، وعندما تستطيع أن تحدد العدو، وعندما تكون متفاملة مع القيادة الربانية الحاضرة وموحدة ضمن هذه القيادة، تستطيع أن تقدم مصر وتستطيع أن تعطي من جديد انتصارات. وهذا ما هو نأمله إن شاء الله، أن يذهب الله هذه الظلمة عن هذه الأمة بحق لا إله إلا هو، وأن ينصر الإسلام والمسلمين وتلك الأمة المحمدية العلوية الحسينية التي تعاني اليوم سواء في البحرين أو في باكستان أو في الخليج أو في لبنان أو في إيران أو في العراق أو في أي مكان من هذه الأمة، والمخاطر التي تحيط بالجمهورية الإسلامية. نسأل الله أن يدفع البلاء وأن يوحد هذه الأمة تحت قيادة ربانية إيمانية تستطيع أن تأخذ هذه الأمة إلى بر الأمان والسلام، حتى تسلم الراية لصاحب الراية، لمولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ حاتم أبو ليا على هذه الإطلالة السريعة للانتصار الذي تحقق في لبنان في العامين 2000 و2006. فشكر الله سعيه وجزاك الله خيرا. كان يودنا أن نستمع أكثر، ولكن ارتباطكم به كان شرطا أساسيا من قبل الأخ غالبا
من الساعة 8 عندي بعض المحاضرة سيدنا معتذر، ولكن أنا أستفيد. شكرا لكم، أخيرا منكم كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونعيش لحظات إن شاء الله وقتا سعيدا في ذكريات ولادة إمامين شريفين هما الإمام محمد الباقر عليه السلام والإمام علي الهادي. وسوف يحدثنا سماحة السيد حسين الشافعي حفظه الله حول مذهب الإمام الباقر عليه السلام في الفقه. وكما نعرف أن الفقه الإسلامي الشيعي الثاني عشري تأسس في عهد الإمام الباقر والإمام الصالح عليه السلام. وكما سنسمع إن شاء الله من سماحة السيد كيف كان ذلك الفقه امتدادا طبعا لفقه رسول الله وفقه عليه السلام، ولكنه أيضا كان مدرسة جامعة لبقية المسلمين وما أكثر الذين تلمذوا على أيدي الإمام خصوصا الإمامين الباقر والصالح عليهم السلام. لا أريد أن أطيل كثيرا لأن وقتنا ضيق، فأنا أدعو سماحة السيد للتفضل بإلقاء محاضرتي حول موضوع مهم جدا إن شاء الله سوف نستفيد، لأننا نريد أن نقرأ معالم مدرسة الإمام الباقر عليه السلام الفقهية. فنستكمله الصلاة على محمد وآل محمد. فقط إعلان اثنين سريعين قبل لا يبدأ سماحة السيد، وهو أنه يوم السبت هنا الساعة أعتقد المفروض السابعة التاسعة مساء سيكون هناك مجلس فاتحة على روح والدة الأخ عبد المنعم مهدي الليه أبو أحمد، تعرفونه دائما موجود معنا رحمه الله وقبل الله برحمته، وإن شاء الله نحضرون من الساعة السابعة للتاسعة في هذه الحلقة. الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت الساعة السادسة والنصف تماما سوف يكون هناك ما يشبه المؤتمر اجتماع لكن مطول بمناسبة وفاة ورحيل الإمام الخميني رحمه الله الذي توفي وانتقى إلى ربه في الرابع من الشهر السادس من عام 1989، وسوف يكون لمدة ساعتين من السادسة والنصف حتى الثامنة والنصف إن شاء الله. فندعوكم هذا إعلان آخر المحتاج نظارة هذه في الصديق. الآن الإعلان الآخر هو أبناء الجالية اللبنانية في بريطانيا يتشرفون بدعوتكم للمشاركة في عيد المقاومة والتحرير الثاني عشر العيد الثاني عشر، ويسعدنا أن نستضيف الدكتور حاج قبلان. صح هذا مو زين التليفون راح الحاج قبلان القادم من لبنان الساعة السابعة مساء يوم السبت بعد غد في المركز الإسلامي، أنتم مدعوون لحضور الاحتفال بالذكرى الثانية عشر للانتصار. وشكرا لكم، ونستخدم سماحة السيد بصلاة على رسول الله ورجل مقرأ. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله محمد المصطفى وعلى آله الهداة الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأعزاء، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم حلول شهر الله، شهر رجب المرجب، رجب الخير، هذا الشهر الكريم الزافر بالذكريات والمناسبات لأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وللأحداث الإسلامية الكبرى كالمبعث النبوي الشريف ناهيك عن الأحداث المعاصرة في حياتنا الإسلامية، سواء كان في العراق أو في لبنان أو في إيران أو في البحرين أو في كل موقع من مواقع الصراع والمواجهة في العالم الإسلامي. شهر رجب شهر مبارك بكل ما تعني الكلمة، فهو من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وأول هذه الأشهر الحرم هو شهر رجب منفرد، وهناك أشهر أخرى هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم الحرام. نتحدث في هذه الدقائق في هذا الشهر الكريم عن دور الأئمة سلام الله عليهم، وخصوصا الإمام الباقر الذي ولد في مطلع هذا الشهر الكريم. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر آية تشير إلى دور الأئمة بشكل عام، دور الأئمة سواء كان الأئمة في بني إسرائيل أو الأئمة القادرين في أمة محمد صلى الله عليه وآله، حيث يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن جعل الأئمة هو جعل من الله، الأئمة ليست توجد باختيار الناس أو توجد اعتبارا أو عشوائيا، وإنما توجد باختيار رباني ونص إلهي من الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن عهد الله مخصوص بذرية إبراهيم ومن غير الظالمين، والظالمون طبعا أصدق مصادر الظالمين هو الذين أشركوا بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث الشريف الصحيح في الكافي يقول: عندما اختار الله إبراهيم عبدا جعله نبيا، وعندما جعله نبيا جعله رسولا، وعندما جعله رسولا جعله خليلا، وعندما جعله خليلا في كل جعل جعله إماما. بعد الإمامة قال ومن ذريتي، لأن الإمامة هي القيادة الربانية في الناس، فقال لا ينال عهد الظالمين. أو في آية أخرى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ذرية هذه مطلقة، ما بها إفلام، ما بها إضافة، مطلقة، فمعناها مستمر هذا الاصطفاء مستمر. والله شنو سميع عليم. الأئمة سلام الله عليهم نحن نعتقد أنهم هم أوصياء وامتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله بنصوص ربانية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فإذا هم أئمة يعني يقتدى بهم ويؤتم بهم، وهم يتقدمون الناس، لا يجوز للإمام أن يكون في مؤخرة الآخرين، مؤخرة الناس. الإمام يفترض به مع فرض كون إمام، يعني يؤتم به، يعني يقود. فالأئمة قادة وهداة ودعاة. والشيء الثاني: يهدون ليس بمنهج أرضي أو بمنهج شخصي أو بمنهج مزاجي أو بمنهج مثلا طارئ أو عفوي، وإنما بمنهجنا بأمرنا. يعني هذا الأمر الذي يهدون به لم يكن من عندياتهم، وإنما من الله بأمرنا. هناك إذن منهج وقانون وشريعة وهدى وطريق. الأئمة سلام الله عليهم يشكلون علامات النور وعلامات طريق في هذا المنهج الطويل الصعب المتقلب في حياة الناس. يهدون بأمرنا بشرطين أساسيين، إنما كانوا أئمة لأنهم اتصفوا بشرطين. الشرط الأول: لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. يعني أن الأئمة إنما كانت لهم هذه المنزلة العظيمة وأن اختارهم واصطفاهم لأنهم يتمتعون بالصبر، والصبر لا يعني الضعف اخواني، الصبر لا يعني الهزيمة، الصبر لا يعني التخلف، الصبر يعني استثارة عناصر القوة للتحمل المصاعب، تحمل المعاناة، تحمل الأعباء، تحمل المسؤوليات، هذا هو الصبر. الصبر معناه أنت فلان صابر وفلان غير صابر، فلان ينهار بالمصيبة أو بالتحدي وفلان يصبر، يعني عنده قدرة على أن يواجه التحدي. أرأيتم أنه الإنسان مرات يرسل مثلاً في شيء الآن نشحن بالطريق بالمبارك، ترى نشحن شيء لا ينكسر، نشحن مثلاً حبوب ثم نطيب الشيء هاي ما تتكسر، نشحنها بأي طريق، وترى نشحن أشياء دقيقة كمبيوترات مثلاً نشحنها إلى الشرق. كيف نشحنها؟ نشحنها ونخليها شنو؟ ستائر، ونخليها فيلين، ونخليها عوازل، ونخليها يعني وسائل بحيث تمنعها من التكسر. الصبر هو هذه الوسائل التي تمنع الشخصية من التكسر والانهيار، هذا هو الصبر. الإنسان الصابر هو الذي يتمتع بالحصانة ويتدرع بالحصانة وبوسائل الحماية من وسائل التحدي والمواجهة. فلما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون، ليس فقط يؤمنون، عندهم يقين أعلى درجات الإيمان. الإيمان له درجات وله سلم، أعلى درجات هذا السلم هم أهل اليقين. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. هذا اليقين هو الذي يحول المتاعب والمصاعب إلى متعة في سبيل الله، لأنهم يتمتعون باليقين. يعني الإمام عليه السلام الله عليه في صبره يقول مثلا: ما لقي أحد أو واحد في هذه الأمة كما لقيت. هذا صبر، معاناة كبيرة، ثم يقول: إني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. هذا نموذج، وكل أئمة سلام الله عليهم له كلمات في هذا السبيل. علي يقول: لا تجعلوا علمكم جهلا ولا تجعلوا يقينكم شكا، فإذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا. إذن هذا الإيمان هو الممزوج بالعمل، واليقين هو الممزوج بالإقدام، ولذلك أهل البيت سلام الله عليهم هم أهل الصبر وأهل اليقين. الإمام الباطل سلام الله عليه دوره طبعا يتداخل مع دور أبيه السجاد ومع دور ولده الصادق سلام الله عليه. هؤلاء الأئمة الثلاثة الأطهار لهم دور تقريبا مشترك، لأن أهل البيت بعد واقعة كربلاء واجهوا خطرين كبيرين في حياة الأمة، وما كان يدرك عمق هذين الخطرين إلا الأئمة سلام الله عليه. وهذا فرق الإنسان إخوان، الإنسان المتيقن، الإنسان الواعي، الإنسان المتصدي، صاحب النظرة الثاقبة عن الإنسان العادي. الإنسان الواعي هو الذي يشخص الأشياء قبل وقوعها. الحسين سلام الله عليه، يعني لا نريد الآن ندرس قصته وقصته وندرس شنو يعني واقع كربلاء، معقولة كل الذين عاصروه مع جندين؟ لا، هو معقول، ومعقول عند محمد بن حنفية وعبد الله بن عباس وابن عباس وذاك عبد الله بن عمر وأبناء الصحابة وشخصيات، صحيح تختلف مستوياتهم، بس مو معقولة كلهم صار مع جندين. لا، عندهم دين بس ما عندهم الوعي والفهم الخاص بالحسين. الحسين من اليوم الأول شخص المشروع الأموي، أدرك أبعاده، فهم تداعياته، فهم خطورته، لذلك كان يقول أنا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، فمن لحق بي فقد استشهد، ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح. أي فتح؟ الحسين ماض إلى الموت، هو يقول كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات، فأي فتح؟ يدرك أن جسمه الشريف، موقفه، دمه، قضيته سوف تهز العرش الأموي وتسقطه، وهو هذا الفتح، وهذا هو النصر. فالحسين سلام الله عليه أدرك قبل غيره خطورة المشروع، ولذلك مضى إليه بقوة. وكم حاول الناس أن يثنوه، يرجعوه، يناقشوه، لماذا تخرج النساء، لما كان يجاوبهم عن مقدار عقولهم، إن شاء الله أن يراني قتيلا، إن شاء الله أن يراهن سبايا. أنا أي أجوبة يسموها غائمة، شو إن شاء الله أن يراهن؟ ليش تأخذ نسوانيا؟ أنت ميت، لماذا تأخذ الأطفال؟ يريد يسوف الهزة في الجسم الإسلامي وفي عمق الأمة الإسلامية. هذا التشخيص أسميه التشخيص الذي يسبق به الآخرين. الإمام الباقر سلام الله والسجاد شخصوا بعد الحسين أن الإسلام مستهدف من داخله، مستهدف، مو قصة صراع سياسي عن موقع، صراع سياسي انتهى بعلي ومقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه وبالحسن والحسين، انتهى الصراع السياسي على السلطة باعتبار السلطة نافذة للعمل والبناء والتغيير. السلطة أحكمت، صارت بيد المشروع الآخر، بيد المويين. بس الخطر وين راح يصير؟ الخطر على الناس، الخطر على الفكر، الخطر على التراث، الخطر على القرآن، الخطر على التفسير، على الفقه، على الأبرار، على الأخيار، على كل الذين يمثلون الجماعة الصالحة، على النخبة، على الثلة. ولذلك اتجه أهل البيت بمشروع آخر، ما حملوا السيف. الإمام السجاد سلام الله عليه تقول الرواية كان يجلس في المسجد يدرس الناس، ينقل بعض الرواة يقول يجلس في حلقة دراسية في المسجد والناس حوله كأن على رؤوسهم الطير، ويعيروه بني أمية انت قاعد هنا في المسجد وخيول المسلمين فتحت الفتوحات في سمرقند وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي بعض الوين الهند وفيما وراء النهرين، انت قاعد هناك جيوش المسلمين فتحت العالم. يعني ما يهتم اصلا، لان يفكر ان هاي الفتوحات لا تعني شيء اذا كان الانسان المسلم لا يعرف هويته، لا يعرف ثقافته، لا يعرف عقيدته، لا يعرف دينه، ولا يعرف رسالته. ولذلك السجاد يعد المؤسس الثاني لمدرسه اهل البيت بعد رسول الله وأمير المؤمنين. الإمام السجاد قام يدعو، قام يبكي، قام يذكر الناس، قام يكتب حقوق العامة للناس على رسالة الحقوق، قام يكثر من الأدعية، قام يوجه الناس. 35 عاما يبكي على الحسين. هل معقول الإمام السجاد ما عنده شغل بس يبكي؟ بس يجعل من البكاء عامل عاطفي دائم بالتذكير بأهل البيت وبقصة الحسين وبمحاربة الخط الآخر الذي نزل على بلاد المسلمين وعلى السلطة الإسلامية. هذا الإمام السجاد. الإمام السجاد يعني شاف الأمة انهارت أخلاقيا. شو معنى الإمام السجاد؟ إذا في لقطات عجيبة مثلا يوصي الباقر يقول هذه ناقتي، عندي ناقة إذا نفقت احفر لها وادفنها. ما ورد إحنا ندفن الناقة إذا نفقت يعني ماتت، ادفنها. فإني لا كلام، فإني حججت عليها 20 حجة ما لربتها بصوت. شنو هالخلق؟ شنو هالشخصية العظيمة الشفافية؟ لأن الأمة منهارة، الأمة طارت بالبذخ والترف والجوالي والذهب والفضة. هو يسوي شيء عكس المجرى، يسوي شيء يشكل فيه أشياء من جديد، يقول لها نافذي، ويعلم الناس أينما حل. بحيث هذا عمر بن عبد العزيز لما توفي السجاد ذكر كلمة عجيبة، قال عمر بن عبد العزيز رحل اليوم سراج الدنيا وجمال الإسلام. سراج الدنيا الإمام السجاد سلام الله عليه وجمال الإسلام بوفاة كذا زين العابدين. فإذا زين العابدين اتجه غير اتجاه الحسن والحسين، مو صراع سياسي، صراع ثقافي على مستوى بناء الأمة من داخلها، لأن الأمة انهارت. ويأتي دور الباقر مكمل لدور والده السجاد سلام الله عليه، فسمي بالباقر، باقر العلم. وباقر العلم يعني شقه من أساسه، يشق العلم ويفجر كنوزه ويفجر معانيه. البحير يعني يلاقي واحد يقول له يا ابن رسول الله أنت منين؟ قال من هاي المدينة؟ من المدينة منها؟ قال من علمائها أم من جهالها؟ قال لست من جهالها، أنا مو من جهالها. فباقر لقب بالشاكر والهادي والصبور والكذا والباقر سلام الله عليه، ويكنى بأبي جعفر، أبي جعفر الإمام جعفر الصادق سلام. الإمام الباقر حياته هواية من المحطات العظيمة. المحطة الأولى أنه ولد 57 للهجرة، وواقعة كربلاء كانت 61، فعمره حوالي 3 سنوات أكثر قليل أو أقل، 3 سنوات عاش كربلاء، فلذلك كان يشاهدها ويعيشها بشكل هاجس يومي. هو صغير ظلت مختزلة في ذاكرته. هذه محطة أساسية في صناعة الإنسان وتركيبة شخصية الإنسان. فهو منذ الطفولة عاش تلك المجزرة، ولذلك كان يهتم بهذه الشعائر وبهذه الملحمة الكربلائية الخالدة. الروايات تقول كان الإمام الباقر يستأجر النساء الناعيات على الحسين في منى في الحج، يعطي فلوس للنسوان حتى تسوي تعازي في منى، يستأجر الناعيات ويستأجر النعات، خطباء كبار يستأجرهم حتى يسوون جو جديد يذكر الناس بيوم عاشوراء وبيوم كربلاء. الإمام الباقر عاش تلك المحنة ونهل من علم أبيه، ثم تصدى للمحنة بعد عام 95 تقريبا، عمره أكثر من يعني 38 سنة، وبقي إلى 114. الإمام الباقر 114 توفي سلام الله عليه. الإمام الباقر شاف الخطرين اللي يواجههم الأمة شيئين: خطر يواجه الفكر والتراب والعقيدة، وخطر يواجه الناس الأبرار بالقتل. قتل، لأن معاوية أرسل رسالة بيد بسر بن أرطاط، قال لأن برئت الذمة ممن والى أبا تراب. واحد يوالي أبو تراب ما إلى ذمة هذا بعد. اهدموا عليه دارة وامسحوا اسمه من الديوان. أي واحد. ولذلك هذا بسر بن أرطاط قائد يعني عسكري مجرم، روحت من المدينة إلى اليمن ورجعت تقول قتل 10,000 ممن والى أبا تراب. حتى هذا الكميت رضوان الله على يعني الشاعر يقول: وقالوا ترابي هوى، يعيرون بأنهم ترابيين أتباع أبا تراب في تراب. وقالوا ترابي هوى ورأيه بذلك أدعى فيهم وألقب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فطائفة قد كفرتني بحبكم، وطائفة قالوا مسيء ومذنب. ويستمر القصيدة البائية المشهورة اللي مطلعها: ضربت وما شوقا إلى البيض أضرب، وما لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وبيضا شنو وخير بني حواء والخير يقلب. فالترابي يقتل. حتى يذكر بعض المؤرخين يقول أن الإنسان يستسيغ أن يقال له زنديق ولا يقال له شيعي، بحيث يقول ماكو مانع يقول له زنديق بس مشو، يقال له مو زنديق باصطلاح اليوم ملحد، ولا يقال له ولا أبا تراب. بحيث بعضهم من يروي عن علي سلام الله عليه بعد ما يروي اسمه يذكر الشريف المرتضى في أمانين، يقول يكتبون قال الرجل قال كذا قال أبو زينب، يروون عن أبي زينب يعني عن علي سلام الله عليه. دور الإمام الباقر وضعوا لكل شيء في المشروع الأموي علاج.
المشروع النبوي اتجه باتجاه التجهيل، أول خطة وأول برنامج خطير وضعه الأمويون للأمة هو أن الأمة تبقى جاهلة من خلال إبعادها عن مصادر التشريع. اهتموا ببدع التدوين اللي قرره الخليفة الثاني، السنة النبوية لا تدون، ممنوع التدوين، الحديث لا ينشر بحجة شنو؟ لا يختلط مع القرآن، حسبنا كتاب الله. هاي الكلمة حسبنا كتاب الله أخواني من أخطر الكلمات على الإسلام، وبعض الشيعة بتأدي يقول ليش الخليفة الثاني يقول إن النبي لا يهجر غلبه الوجع غلبه كذا. أنا في نظري هاي الكلمة وياها لا تجيب ولا كتف ولا دوات، لا يكتب الوصية النبي، فحسبنا كتاب الله أخطر على الإسلام، لأن الكتاب لا يمكن أن يحل كل المشاكل.
السعودية
أحسنت
من القرآن.
من القرآن، بس أي قرآن؟ القرآن اللي يقرأ الباكستاني والهندي وكل شيء ما يفهم ويبقى ما يفهم، وممنوع يقرأ تفسير وممنوع يقرأ كتاب آخر غيره أبدا. تقرأ الإنسان يقرأ القرآن خلاص، أما ما هو القرآن؟ ما معنى القرآن؟ شنو فلسفة؟ ما يفهم شيء. أسباب التنزيل. فإذا فكرة التجهيل أهل البيت تحدوها، ما خضعوا لها. أولا قالوا أنتم تتبعون التدوين، إحنا عندنا كتاب الجامعة، كتاب الجامعة عن علي عن رسول الله، كتابة علي وسبعة وسبعين كذا شو يسموها شنو ذراع بخط علي وإبناء رسول الله، كان يتوارثها أهل البيت والجفر ذني. فهذا المصدر مصدر ثاني مع القرآن، أهل البيت ما خضعوا لقرار السلطة في منع التدوين ورفضوا كل المبررات، قالوا عندنا كتاب الجامعة. ولذلك احنا نعتبر شاهدين ترسل فقهانا بيقولوا الرواية، شنو الرواية؟ هي حديث، بس لأنها جاءت عن طريق أهل البيت صادقة تسمى رواية. الصادق يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. هذا التحدي احنا مصدرنا من نار. انتوا الان ما عند التدوين، ابقوا ما عند التدوين. التدوين اخواني ترى ما فتحه الا عمر بن عبد العزيز، لو تقارن التاريخ عمر بن عبد العزيز 326 يا الله يعني قرر ان تدون السنه النبويه، ممنوع تدون، بحيث قتل القراء قتل الفقهاء وسافر البدر منه ناس ماتت ما بقى بالحديث شيء. ذلك الاخوان السنه صراحه عندهم موقف متناقض، موقف اما انهم ما يدونون السنه اصلا ما يعرفوا شيء، واما يدونوها يقولون هي هاي الصحيحه الصحاح. شنو صحاح؟ على اساس صحاح اذا هي مكتوبه بعد رسول الله ب 100 سنه 120 سنه شلون صحاح؟ هسه الروايه خذها منا وطيها مركز الثقافي الثاني، مركز الثقافي يعطيها دارس تعال دارس تعال يعطيها للمجمع العالمي، وشوف شلون توصلت الروايه. حتى عند العلماء حتى عند المثقفين توصل الروايه مهلهله زايده ناقصه خطر. ولذلك انا اتذكر سيد صدر الله عليه قاعدين وجاء واحد نقل له القصه، قصه شويه لا تخلو من غرابه، سيد قال كلمه ما يعبره، قال فلان اللي نقل القصه يفهم اصول الكلام؟ كلام معبر هذا، ترى منهم يسمعك غلط وينقلك غلط. قال بابا مو هذا قصدي، قال لا هذا قصدك. انا فهمت شيء، شنو تبي؟ انا اقول لك مو هذا قصدي. هذا يقولون الشيخ يذكر اسحاق ابن اسحاق الكندي، هذا فيلسوف العراق، هذا مسكين راد يالف كتاب ضد القران، تناقض القران سماه. الامام العسكري سمع فيه، شارح حتى العميده، قالوا نقولكم ما بيكم رجل رشيد يمنع هذا الرجل من هاي التوهات؟ شنو اللي تتناقض القران؟ ما بيكم واحد يرده؟ قال يا رسول الله هو استاذنا واحنا تلاميذه، كيف نستطيع ان نرده؟ ما عندنا قدره نرده. قال اذا علمتك شيء تنقله اليه؟ قال لا يعني. شوف الامام مش قد حكيم، شوف يجمع بين العقل والقلب. قال له روح تلطف إليه، تلطف إليه حتى يأنس بك، روح خدمة وقعد يمه وصير قريب إلى المشاعر حتى يأنس بك. فإذا أنس بك صار عندك علاقة طيبة. إلا وردت لي خاطرة، إشكال عندي، شنو رأيك يا أستاذ هذا الإشكال؟ أعرض عليه. قال شنو الإشكال؟ قال قل له لو جاءك صاحب هذا القرآن، القرآن مقلت من الله، أي واحد فرض لو جاءك صاحب هذا القرآن وقال لك إن الذي كنت أريده غير ما تظنه. أنت متصور هاي التناقضات؟ يد الله وقعيد ينفض، هاي ما يصير مثلا. فهل هذا جائز باللغة بالنظر؟ يمكن؟ يرى ممكن، يعني ما سمعنا واحد اللفظ يوقف مع الأخرى. هذا راح قاعد خدمة، جاب له شاي، قاعد قام يأنس به يدخل عليه، هو ذاك صعب كندي فيلسوف. يقول فاليوم قال له، قال له يا أيها الأستاذ أنا وردتني خاطرة، شنو رأيك بهذا الموضوع؟ قال شنو؟ قال له لو جاءنا صاحب هذا القرآن وقال أنتم بتعبين نفسكم هاي تناقضات وشي، أنا مو شي قصدي أصلا، عندي غير مقصد، احتمال آخر عندي، بس أنتم ما أدركتوه، عندي نظر آخر، ما رأيك؟ هل هذا يحق ويجوز باللغة؟ يعني اللغة تتحمل عدة احتمالات ويجوز في النظر في العقل. فالإمام العسكري شو قال؟ منصف منصف منصف، قال له سوف يقر لك لأنه صاحب عقل، لأنه عالم، معه خصمه، قال بس هو عالم، راح على إجابه صفة الكندي، قال عيد علي الكلام، قال عيد علي الكلام، عالم، قال له من أين لك هذا؟
هذا إشكال خطير،
منين لك هالإشكال؟ قال له خاطرة خطرت لي. قال له لا، من مثلك ما تجيك خاطرة عندك، قل لي منين جاك هذا الكلام؟ قال من أبي محمد، من سامر راجبته وبغداد هذا عايش. قال من أبي محمد العسكري، قال له حقا من مثل أهل البيت يخرج هذا، من مثل أهل هذا البيت. شاهدنا بأن هؤلاء أخواننا يوعدهم تناقض، يوعدهم الحديث ممنوع. والله شفت رواية تقول عائشة جمع أبي 500 حديث وهو يتململ في الليل لا ينام، جمعهن يدونهن يرتبهن، ثم قرر قرر إحراقهن، إحرقهن. قال لأن هاي بدعة، ما جاءت زمن رسول الله نكتب، طبعا حديث زمن رسول مكتوب عند عبد الله بن عمرو بن العاص كاتب من كتاب الحديث. شاهدنا وهكذا قرروا منع الحديث. بعد 126 سنة من يألفون البخاري وغيره شو يقولون؟ يقول هذه الصحاح وما عداها باطل. وإذا البخاري ينقل بس 10 حديث عن علي بن جبالي، بس 10، وعن فلان وفلانة 100 الأحاديث، 6000 حديث فقط عن أبي هريرة وهو لم يعش مع رسول الله 3.5 سنة، 6000 حديث. وعلي بن أبي طالب ينقل حتى عن مادح قاتله، هذا فلان عمران بن حطان، هذا يمدح عبد الرحمن المنجم شاعر، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش رضوانا، يمدح عبد الرحمن المنجم. هذا يعتبر من رواة البخاري، هاي كارثة. والحديث صحيح، شنو حديث صحيح؟ وعلي بن أبي طالب رقيب رسول الله، قائد رسول الله، حامل اللواء، قائد اللواء، ابن عمه، زوج ابنته، قائد حروبه، لا يتخلف عنه في أي موقع. 10 حواحات عنده بس. اللي الرازي يقول أكو 300 آية نزلت في علي، الرازي أمنه 300 آية نزلت في علي. لو كل واحدة هم حديث، هم 300 حديث. على كل حال، فالإمام الباقر شاف أن الأمة متجهة تحت مشروع ضغط اسمه مشروع تبقى جاهلة، ولذلك الأمويين منعوا التدمير، شجعوا على المنع. والشيء الثاني كثروا ما يسمى بالقصاص، هذا الحكاياتي المحاكاية يسمونه عندهم حكواتي، هذا يبعد بعد الصلاة. دول اليهود الذين أسلموا وعندهم ثقافة غير ثقافة العرب، فقاموا يسولفون سوالف تفسير وروايات وتاريخ وكذا يشجعون عليها، وذولا كانوا يمتهنون هاي المهنة، يمتهنونها ويمنع الرجال الأفداد والرواة الحقيقيين من نقل الحديث. ذكرت صلاة الجمعة هذه القصة المضحكة أن أحمد بن حنبل ومعين بن يحيى قاعدين في مسجد بالرصافة في بغداد قاعدين يصلون. يقول ورا الصلاة قام واحد يلقي أحاديث فنقل عن أحمد بن حنبل وعن معين بن يحيى. قلت عجبه قال زين وعن شنو الموضوع؟ قال من قال كلمة لا إله إلا الله كتب له بكل حرف طير في الجنة ريشه من ذهب ومنقاره من مرجان. كلمة بالتراويش كلمة التراويش كلمة صح ولا قال يمكن نتوقع عليه الفلوس يعني يطلب النوال بتعبير الرواية. حضرنا نشوف فلوس من هذا بينك هاي الرواية. أنا أحمد بن حنبل وهذا معين بن يحيى ما كان شيء أصلا. قال والله أنا قال لولي أحمد بن حنبل ومعين ولا أحمقى بس ما شفت تصور بهالمستوى هذا الحمق. قال كيف علمت أن أنا أحمقى؟ شلون؟ قال أنت تصورون بس أنت أحمد بن حنبل وبس أنت معين بن يحيى أنا صار 15 سنة أقرا هاي الرواية بحرقني ومن يقول بعض أسماء غيركم؟ إذا أنتم حمقى من هاي أنتم وزادتهم يعني أخذ. فالمشروع الأموي كان يتجه نحو التجهيل، الأئمة كان دورهم نشر العلم بعكس المشروع. بعد يقول هذا الحسن الوشاء دخلت مسجد الكوفة، دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد بن صالح، حتى أن رواة الحديث الذين كتبوا الكتب عن الباقر والصادق في روايات عن الكافي 6000 كتاب منها 400 يسموها الأصول. الفرق بين الكتاب والأصل إخواني أن الأصل يرويه الراوي عن الإمام مباشرة ففلان صاحب أصل يعني مثل زرارة مثل محمد بن مسلم مثل محمد بن أبي عمير مثل حريز بن عبد الله مثل فلان فلان دول عندهم أصول يعني عندك كراس خاص بي هو ناقل من الإمام وأكو عنده كتاب نقله من الإمام أو من رواة الإمام. هذا كتاب يقول الكتب عنده 6000 هاي ذاك الزمن الممنوع به التدوين ممنوع به الطبع ممنوع به النشر ممنوع به كل. فلإما أمام الجهل والتجهيل اتجهوا نحو نشر العلم وأسسوا بذور الجامعة جامعة أهل البيت سلام الله. هذا هو الشيء الثاني أن المشروع الأموي يتجه نحو الإغراء والترغيب. يعني شكوا واحد جرور يلقوا فلوس يصير بركاب السلطان بحيث عملية تدويب وعملية يعني الناس كلها تلتحق بالركب فلوس بالإغراء والمال. الأئمة سووا قاطع السلطة من هاي النقطة بحيث هاي رواية الكاظم عن صفوان الجمال شي قل له يا صفوان كل شيء فيك جميل إلا كراءك هذا الطاقية. كراءك يعني هو كان عمله دار مال حاج مال شيء عنده إباحة ابن يأجرها الهارون الرشيد أيام الحج يعني كل شيء من جميل بس أنت جاي تأجر البعير والإباحة ما تكل للرشيد. قال يا ابن رسول الله أولا أنا ما أجرها بنفسي غل مالي يجروها هم يحرون يطلبون وثانيا ما أجرها للعب والله والصيد وأجرها لطريق الحاج ما عندي شيء. شوف الإمام يقول له يقول له ألم يعني ما تتأمل بقاءهم حتى تقبض أجرك تتأمل؟ قال له إيه فهم معه لا أعطيهم بعد وأتمنى يموتون الآن لو أنا أحس فلوسي. قال من 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 تأمل بقاءهم أجر معه يتأمل بقاءهم ولو لحظة. شنو هالحدية شنو هالحساسية شنو هالفجوة الأئمة اللي يرسموها بين شيعتهم وبين ركاب السلطان ومواعي شنو سلاطين شو اسمه وحاض السلاطين. هذه مقابل ال 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 الإغراء والترغيب والدعاية المادية. الشيء الآخر أن الأئمة سلام الله عليهم شرعوا لأصحابهم التقية مقابل القتل العام بحيث كانت مشروع بني أمية قوم ثلاث أمور قلت لك تشويه الإسلام من داخله بالتجهيل والإغراء والثالث القتل اللي يعصي عليهم يقتل. بحيث قتلوا حجر بن عدي قتلوا ميثم التمام قتلوا الرباط رشيد الهجري، قتلوا ابن التيهان، قتلوا كميل، قتلوا فلان، قتلوا كل من إنسان شخصية يحمل هدى وفكر وأهل البيت سلام الله عليهم، يقتل ويقتل بشر قتله. يعني بتكرهوا أشياء للقتل، التعذيب هذا اللي تذكرون هذا الكتاب موسوعة العذاب للعبود الشامسي رحمة الله عليه، توفى بلندن، عنده كتاب جميل أنا أستمتع به، 10 مجلدات أو 11، اسمه العذاب، موسوعة العذاب، يذكر شلون الأمويين ابتكروا أساليب ما كانت موجودة، قطع الأرجل، قطع الألسن، قطع الأيدي، قطع الرأس، قطع الكذا، أشكال. ليش؟ حتى يعطون درس للآخرين بالخوف والرعب، نشر الرعب أهل البيت أمام عين المشروع، يسوون فشرعوا التقية. فالتقية معناها هو حفظ الإنسان صاحب المبدأ، صاحب المبدأ هو الإنسان العادي، حتى يتجاوز مرحلة القتل، لأنه إذا قتل يبقى فراغ في محله، فراغ. فإذا بقى فراغ منه مثل هذا علي بن يقطين، صار يشتوع عليهم بالسلطة بس بتوجيه من الإمام بالتقية. فالتقية كذلك كانت مشروع مواجهة ومشروع اختراق للمشروع الأموي. الشيء الآخر في مسيرة أهل البيت سلام الله عليهم، هم بدأوا ينتقون الأصحاب ويوزعون الأدوار. يعني الرواية يقول الأئمة الإمام الباقري والصادق تلاميذهم تجاوزوا 4000. هسه أربع العلماء السيد الفوزي رحمه الله عليه يقول هذه مبالغة أول شيء، بعضهم يقول 3000، يعني في كل العالم الإسلامي، في كل العالم الإسلامي كانوا يفكرون ببناء النخبة، لأن التاريخ إخواني مو يصنع الغوغاء والناس العاديين، يصنعون قلة النخبة، فذلك سموهم الجماعة والإصطلاحات السابقة سموهم العصابة. مثلا يجي فلان وفلان قال إن فلان من العصابة، يعني العصابة باصطلاحهم هو الذي يقبل حديثه مطلقا، فضل بن يسار، زرارة بن عيون، محمد بن مسلم، فلان فلان فلان، بحيث ما بنشوفهم يقول إن الأرض لا تسكن له، والله إني أحبهم أحياء وأمواتا، ويذكر أصحابه بكامل المدح والثناء، واهتم بهذه المهمة، مهمة سماها سيد الصدر، سماها اصطلاح حلو معاصر سيد باقر الحكيم رحمة الله عليه، سماها الجماعة الصالحة. يعني بنوا الجماعة الصالحة لدرجة أن تكون القوة التي تقاوم المشروع الأموي، وكذلك إسناد الثورات، الثورات التي واجهت المشروع، الإمام الكاظم يواجه الحسين بن علي صاحب فخ، يقول له أحب الضراب، أحب السيوف، فإن القوم فساق. أو الإمام الصادق يقول رحم الله عمي زيد، لقد كان يدعو إلى الرضا من آل محمد ولو نال لوفى. هذا الدعم الغير علني، غير علني أسميه، للثورات، وكذلك حتى تبقى الأمة مع المشروع النضالي والجهادي، ما ينطل بها الأمل وما ينطفئ فيها الأمل بالحماس والجهاد. هاي النقاط الرئيسية هي عبارة عن ملخص مشروع الإمام الباقر سلام الله عليه ومن بعده الصادق سلام الله عليه. أنا حبيت نهاية هذا الحديث أقرأكم أبيات بسيطة، هذا إخواني مع الأسف الكتاب هذا الآن العراق انتشر بس بلندن، هو طبع بلندن، هذا من حمد قوافل النور، هو عن أهل البيت، عبارة عن 4000 بيت من الشعر، أحوالهم، تاريخهم، قصصهم، كل منظومة ومشروحة. لو جبت هذه الأوراق صور معي أوعدهم قال لي لحد الأوراق قال لي عندنا إذا عايز بعد ما أخذ، فراح أقرأكم فقط ولادة الباطل وأختم بها. ما عندكم؟ زين. زين. الباخر عنده قصة ظريفة عنده سلام الله عليه. تلقى سلام من جده رسول الله، سلام مباشر. جابر بن عبد الله الأنصاري من الأصحاب، ورجل كبير السن، قال له رسول الله: ستدرك ولدا من ولدي اسمه محمد ابن زيد العابدي، فإذا أدركته فقل له إن جدك يقرأك السلام. بس وظل جابر وصار أعمى جابر وكبير السالفة، ما أدري يا سنة صارت، لأنه ولد سنة 57، الإمام السجاد يقول بقى شعر 12 سنة، فكان مع بعض الصبيان يعلمهم القرآن، يحملوا أجزاء من القرآن، وإذا جابر يسأل أين محمد، أين محمد ابن علي، قال له هذا محمد، قال أنت محمد، يقول قبله وشمه وكذا من كل جسم، ثم قال له إن جدك محمد صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، قال له وعلى جدي السلام وعليك السلام وعلى السلام السلام. أنا هاي الفكرة نظمتها، بس هاي الفكرة واختصر، يقول في دارة السجاد حل نور وعمت الفرحة والسرور، قد ولد الباقر فهو بشرى تمسح أتعاب القلوب الحيرة، طلعته أضاءت البدينة بالبشر والأمان والسكينة، فأمه فاطمة بنت الحسن صديقة طاهرة من الدرن، أول مولود لآل هاشم من علويين من الأكارم، يعني أمه من بني هاشم وأبونا، في رجل قد ولد الإمام فاستبشر النبي والإسلام، قد ضمه الحسين في أحضانه يسقيه كأس الحب من حنانه، لقبه بالباقر الباقر النبي وقد نماه للعلا علي، يذكر علم الأولين بقرا ويغتدي للظامئين بحرا، لم يبلغ الباقر سن الثالثة قصة عاشوراء إلا وقد شاهد أقسى حادثة في كربلاء، في كربلاء عانى من الأهوال في محنة النساء والأطفال، رأى الحسين جده صريعا مقطعا على الثرى تقطيعا، رأى الخيام أصبحت رمادا، رأى الخيول تطحن الأجساد، رأى النساء بالبرار حيرا، رأى العيون بالدموع عبرا، رأى السماء امتلأت دخانا، رأى الرجال ترفع السنانا، وفوقه رأس ابن بنت المصطفى وسيد المنتجبين الشرفا، رأى السبايا في دروب الشام أسيرة لزمرة اللئام، رأى السياطة تلهب الظهور، رأى الجلود تثقل النحور، فظل قلبه لها حزينا يمزج في لوعته الأنينة مشاهد ما فارقت عينيه، فقد تراءت دائما إليه يذكرها فتهطل الدموع سخينة يغمرها الكشور. وأما حديث جابر نختم به، لكنه يفرحه أن يسمع تلاوة القرآن أو صوت الدعاء، يحب أصحاب النبي جده لأنه وارثه من بعده، قد نقلوا له سلاما منه، قد نقلوا له سلاما منه ونقلوا بعض الصفات عنه، فقد روى جابر الأنصاري ذلك عن نبينا المختار، بأن ستدرك الفتى محمدا الباقر المؤيد المسددا، فاقرأه مني الحب والسلام، فهو إمام يحفظ الإسلام. فجاء جابر إلى السجاد ونجله الغض مع الأولاد، يحمل أجزاء من القرآن فاق بها بقية الأقران، عاد لأهله مع الصغار، فضمه جابر الأنصار مقبلا لرأسه وصدره، يشم عطر أحمد في نحره، قال له السلام، قال له لك السلام العطر يا أيها الباقر والمفتخر، من جدك المبعوث بالكتاب وسيد الأشراف والأطياب، أجابه لجدي السلام مني يا جابر والإكرام، ثم عليك أيها المبجل تحية فيها الثناء متصل، فرد جابر له الشفاعة، فرد جابر لي الشفاعة، طلبنا الشفاعة جابر، فرد جابر لي الشفاعة تضمنها بعد قيام الساعة، فابتسم الإمام بالقبول وقد أجاب صاحب الرسول. هذا هو تقريبا 400 بيت عن الباقر، بس عن قرأ قليل، هذا شباب هدية للمؤسسة. أنا أشكركم على هذا اللقاء والحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا. وبإكمال مشروع الاحتفاء بذكرى الإمامين، ذكرى أولاد الإمامين، معنا الدكتور سليمان جواد في قصيدة سريعة حول زيارة الباقر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والصلاة على المسلمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أختم القصة لأن السيد أبو موسى الجليل هو عميد ومؤسس جامعة الصادق عليه السلام. ومثل ما تفضل السيد في حديث الصادق والبارع عليه السلام طبعا أسس المدرسة المشهورة. والسيد طبعا هو ركز على جانب وذكر ومدح كثير أصحاب كلام مثل الإمام بارع عليه السلام. وهذه القصيدة الحقيقة على الباقر والصادق عليه السلام وتبين فضل هذا الصحابة، لأن الحديث المشهور السيد طبعا الفرق أن الإمام صادق عليه السلام قال لولا تلاميذ وأصحاب أبي من درس أحاديث أبي، وهم حملة أصول العلوم أهل البيت والمفضل الكبير. ويجب أن يعني الناس يعرفون عن أسمائهم، وقليل ما ذكروا في قصائد الشعر العربي.
أخبار شوية
وإن كان هذا الميلاد ميلاد بارع عليه السلام درفت طبعاً أنا أطلب من السيد أنه يخليه في الجامعة مرتنا إذا شفها مناسبة درفت على الصادق الأربعين. يعني
من يا أخوان دقيقة ونخلص
يعني بحر متقارب طبعاً فعولاً فعولاً درفت على الصادق الأربعين دموع الولاء على المرجع على نفسه
رجال يتكلم
على نفسه في بقيع ثوت يناجي أباه ترجل معي أيا باقرا يا رضيع السماء ونعم الرسالة من مرضعي تصفحت عمرك في خاطري وردت ذكرك في مرجعي لقد أتعبتنا السنون الثقال نحاول صفرا ولم نجزعي وما يتعب المرأة خوض الغمار ولكن عناد لمن لا يعي ورثنا الرسالة من خاتم لنبني الحرارة في بلقعي فقد فكم قد هدينا لميل العلا زنادق قوم ومن مدعي وأنا رسمنا سبيل الهدى وبيت الفقاهة بالأروع فسل مالكا ثم من قبله فحجتنا قط لم تصرعي والآن أعدل الكلام دولة صار وكل المذاهب دانت لنا وكل المذاهب دانت لنا وكل فقيه بنا يدعي وكم من أصول لنا دونت متى بان أصل لنا يفرعي فحمران سطر من فقهنا كخير أمين على المنبع وطار زرارة من عشه إلى عالم الشرف الأرفع لأن هذا زرارة كان في الجهة المخالفة وطار زرارة من عشه إلى عالم الشرف الأرفع ويونس أفتى ومن علمنا على كل مرء وذي مسمعي وذا مؤمن الطاق في مجده متى ناظر المدعي يقرعي وأضحى هشام أمير الكلام يحول عاص إلى طيعي وأن ابن حيان ما زانه من العلم شيء فمما معي وصفوان قفى على إثرنا فجاز الإمامة بالأنصعي أولئك صحبي على شأنهم كشأن النجوم من اللمعي لنجلو عن الدرب زيف الظلام كشمس تشع من المطلع فمن قولنا من يسلم على البرية يرقى ولم يوضعي ومن يعمل الصالحات غدا يخط المسيرة كالمبدعي وما نكد قد يصيب الفتى كسوء جوار وفي المخدع سقينا العباد رحيق الجنان وخير مقال من الأنفع وأنا صنعنا سفينة النجاة لنحمل خريطة بالأمنع علوم البرية من ناجات كأنه لخير ولم تترعي فكان جزاء جزى الظالمين بدس السموم من الخنع ثم أقول سلام عليكم بدور السماء فإني إليكم من الخشع إذا المرء يسعى إلى غاية يهون عليه أذى المطمع هي النسل تردى على ذرة كما الموت يسري إلى المرجع أيا ناس جدوا ليوم النشور فمن يقترف محت من يرجع ومن يكتسب في الدنيا أو جهن من الخير لله أو يجمعي فقد فاز في الحشر يوم اللظى وجاز الصراط من الأوسع.
شكرا جزيلا للدكتور سليمان جوال على هذه القصيدة الغراء وسمعت السيد أنا متأكد أنه سوف يستقبلها ويعلقها في جامعة ميام الصادق شكرا الله وسعيك ونشكر أيضا سماحة السيد كان بدا نذهب إلى بعض الأسئلة والتعليقات ولكن أعتقد الكلام كان جامعا مانعا ونشكره جزاك الله خيرا ونشكركم جميعا الأسبوع المقبل كما ذكرت لكم.